الآية سبق تفسيرها: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، صحيح؟ إذا كنت محدثا يجب عليك أن تتوضأ. طب وإذا كنت لست بمحدث يستحب؟ مرة معنى هذا. طيب، فأنت أنت الآن محدث أو غير محدث؟ غير محدث. غير محدث يستحب لك الوضوء للصلاة ولكن ليس على سبيل الوجوب. فإذا أردت أن تصلي بغير وضوء جديد لك أن تصلي بوضوءك. الجمعة أمر آخر، الجمعة لأن هذا واجب مستقل وهذا واجب مستقل، وفيه حديث أبي قتادة. نعم. لا لا، ما في شيء اسمه تعليق نية هنا، وإنما هو إذا كان انتقد وضوءه فعلا عليه أن يتوضأ، وإذا شك فيبني على الأصل واليقين وهو الوضوء، فلذلك هو متوضئ، فلا داعي لهذا التعليق ولا حاجة له أصلا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب
طبعا طبعا قال ولا يجاوز يعني الثلاث، واستدل أظن بحديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وكذلك هناك أثر عن ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ ليس بعد الثلاث شيء، وقد قال أحمد وإسحاق وغيرهما لا تجوز زيادة على ثلاث، هذا هو المذهب الصحيح. بل قال ابن المبارك: لا آمن أن يأثر، وهذا هو الإسراف وهذا هو التعدي، قوم يعتدون في الطهور والدعاء، هذا من الاعتداء ومن الإسراف كذلك. نعم. السلف إذا أطلقوا الكراهة فإنما كانوا يعنون بها كراهة التحريم، هذا في لا بد أن تعرف اصطلاح القول السلف الأوائل والنصوص. لما ذكر الله عز وجل المحرمات قال إيش؟ أولئك كان سيئها عند ربك مكروها، قتل النفس ونحو ذلك مكروه، يعني كراهة تنزيهية. هذا اصطلاح حادث، اصطلاح جديد، فإن الله يكره كذا أو يبغض كذا هذا على التحريم. وكذلك أقوال أهل العلم لما يقول الإمام الشافعي أكره المتعة وأكره كذا، يعني بمعنى كراهة التنزيه، لا، كراهة كراهة التحريم. هذا دلت القرائن على أن المقصود بالكراهة في هذا الحديث كراهة التنزيه، وهذا يؤكد يعني المعنى نفس المعنى الذي نقول الأصل في إطلاق الكراهة كراهة التحريم. إلا إذا جاءت القرينة التي تدل على كراهة التنزيه، هذا في كلام السلف. نعم نعم، الكي ورد وثبت الكي، وإن كان كرهه صلى الله عليه وسلم يعني أن الكراهة هنا كراهة تنزيه. مثلا نعم نعم، هذا هو نقول الأصل، هذا الأصل أن الكراهة تطلق ويقصد بها هذا، وهذا بينه الإمام ابن القيم في كتابه الفرائد، بدائع الفوائد، فبين الألفاظ التي تدل على التحريم وذكر منها الكراهة، لكن قد تأتي قرينة، بل قد يأتي النهي، كما نقول في النهي، النهي الأصل فيه أنه تحريم، قد يأتي نص ويدل على أن هذا النهي ليس للتحريم وإنما الكراهة فقط. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، تقول معطية كما في الصحيح، ولم يعزم علينا، دل على أن هذا النهي ليس للتحريم. في نعم نعم الموالاة يعني التتابع بين غسل الأعضاء، طبعا فيها أقوال، والراجح الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية هو وجوب الموالاة لحديث صاحب اللمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا قد توضأ وجاء للصلاة وفي قدمه لمعة قدر الدرهم، فأمره بإعادة الوضوء، فلو كان لو كانت الموالاة ليست واجبة لم يأمره بإعادة الوضوء، بل لأمره بإيش؟ بأصل رجله فقط، فلما لم يأمره بذلك فأمره بالإعادة، دل على وجوب الموالاة. هذا إلا أن شيخ الإسلام تيمية يقيد ذلك بطول المدة، أنه ليس يعني ليس في سبيله الوضوء، تأخر مثلا انتهى عليه الماء، توضأ وانتهى عليه الماء فأخذ الدلو ليأخذ من البئر، يدليه في البئر ويستخرج الماء ويكمل الوضوء، فيقول مثل هذا هو نوع من الموالاة لأنه ساعي في يعني إكمال الوضوء. والآن مثلا لو أنه الصنبور الحنفية انقطعت منها الماء وانتظرت قليلا دقيقة أو دقيقتين لفتح ليصعد الماء، فتحت هذا المطور وصعد الماء، فلا مانع من هذا. وإن حدث شيء من الجفاف لا مانع، لأنك أنت الآن ساعي ولم تترك الوضوء وتنتهي وتنصرف، فمثل هذا يعني يقول العلماء أنه لا مانع منه إن شاء الله تعالى، وليس هذا من يعني خارم للموالاة. نعم نعم لا نعم صاحب اللمعة يعني لابد أي واحد متوضئ توضأ حديثا يعني القدم تكون فيها شيء من الرطوبة رطبة، غير له يعني فترة طويلة جدا تجف بحيث يبدو الجفاف كامل على العضو، لكن هنا لا، بقي شيء من الرطوبة لكن جف من الماء، وبقي هذا قدر الدرهم أبيض ما مسه، لا يلمع من لأنه ما مسه الماء. واضح؟ نعم. فهذا ليس تقييدا صحيحا. أنا ما أدري ليش الإشكالات هذه الطويلة، أنا شايف المسألة واضحة يعني ما في داعي للإطالة فيها كثيرا، يعني في لمعة في لمعة، أما جف وما جف هو طال وجاء للصلاة وقطع الوضوء انتهى الأمر، فالآن قطعت الموالاة ما في موالاة، وجاء للصلاة هذا هو المقياس. الأخ يقول قد ثابت الأمر بالتيمم في الوضوء في عدة أحاديث لا يوجد صارف لهذا الأمر حسب علمي، فلماذا لا نقول بوجوب التيمم؟ أين الأمر بالتيمم؟ ها؟ طيب وإيش ثاني؟ كان يحب التيمم، لكن هذا ليس أمر، فأنت تريد الصارف، الصارف أنه لا قائل من السلف بالوجوب، طيب أنا أقول أبو هريرة نفسه لم يثبت عنه أنه قال بالوجوب، يعني لم يفهم أحد هذا الفهم نعم، بل قال النووي وغيره أنه قد انعقد الإجماع على عدم وجوب التيمم في الوضوء. وجوب قال النووي وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه، وقالت الشيعة هو واجب ولا اعتداد بخلاف الشيعة. نعم طيب جيد، إذا وجد من علماء السلف واحد فيكون لك سلفي، نعم يكون على الاستحباب صلى الله عليه وسلم، قوله إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بأيمانكم، إذا هذا الحديث طبعا هو حديث صحيح أو حسن حديث أبي هريرة في السنن، أي نعم، لكن هل يدل هذا على الوجوب؟ الأصل أنه يدل على الوجوب، هل فيه قرينة صارفة؟ نعم، القرينة الصارفة ما ذكره العلماء من الإجماع مع عدم القائل بهذا من الصحابة ومن السلف، فإذا وجد قلنا به. في اللبس أنا أقول هذه كلها أدلة طيبة في التيمم، إذا وجد قائل من السلف بها نقول بها، إذا لم يوجد فيكون الإجماع هذا بحد ذاته قرينة. لا 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 لا، هذا ليس بصارف، هذا ليس بصارف، الصارف هو ما ذكره النووي من الإجماع، فإذا نقضنا هذا الإجماع فخلاص يكون هذه هذا الدليل عندنا حجة. واضح ولا؟ نعم، الإجماع قرينة صارفة للدليل يا حج أستاذ. الإجماع نعم قرينة لفهم الدليل وقرينة صارفة لمعنى الدليل. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالاحتفاء أحيانا، تمشي حافي، هل قائل من العلماء بوجوب أن تمشي حافي أحيانا؟ ها؟ إذا وجد نعم يكون نص على ما هو. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخضاب وقال خالفوا المجوس أو خالفوا المشركين فيها في 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 قضية الخضاب، وخالف أهل الكتاب إيش النص ما أذكره، المهم فيه أمر بالمخالفة، ومع ذلك لا قائل بوجوب الخضاب أو لا يعلم من قال بوجوب الخضاب من الصحابة، فهذا بذاته نص، هذا بذاته قرينة صارفة من الأمر هذا من الوجوب، يعني هذا فهم الأمة كلها على هذا. فلا نأتي نحن بعد 1400 عام ونفهم فهم جديد لهذا النص. واضح أو لا؟ فكل حال المسألة نحن لا نتشنج فيها كما يقال، ما احنا متمسكين به بشيء، يعني إذا وجد الحمد لله نقول به بهذا الأمر، وكلنا يهمنا الوصول للصواب والحق في كل مسألة من المسائل ولو كانت صغيرة. في طبعا قلنا فهم السلف كثير، قول ابن مسعود وما يضرني بأيهن بدأت، هذا ثابت عند ابن أبي شيبة وغيره، وهذا كثير من فعل ومن أقوال السلف أكثر من قول في هذا الأمر، فهذا لا شك أن فهم هؤلاء هو المقدم عن فهمنا نحن، ولو قال أحد من المعاصرين، والأخ ينقل ذلك عن الشيخ الألباني، ها يقول وجوب التيمم، فلو قال بذلك الشيخ الألباني إن لم يكن له سلف فنحن لا نعتبر بكلامه رحمة الله عليه. احنا نقول سلفيون، يعني ايه سلفيون؟ تعلمنا من الشيخ نفسه. نعم، فسلفيون يعني نأخذ بفهم السلف، فإذا خالف الشيخ الألباني فهم السلف جميعا، إذا اختلفوا نتخير ونرى أن هذا النص أقرب للدليل وأقرب لظهور وظهوره أقوى على الوجوب، فنكون مع النص، لكن إذا لم يأتي فنبقى مع فهم السلف والمقدم بلا شك. هذا الكلام لو كان في المسألة فيها قول آخر تقول هذا الكلام، قال لك صحابي واحد وفي حكاية من العلماء للإجماع. واضح؟ إذا حكوا الإجماع، الإجماع هذه يعني قضية عظيمة يا إخوان، الإجماع ليست هينة. نعم. طيب، لكن لابد أن تنقضه بدليل، إذا نقضته بدليل طيب الحمد لله. يلا ابحثوا، نريد هكذا، نريد شباب يجتهدون ونستفيد منهم، ما يتنام الليل إلا هو وتجيني الصباح نايم هنا. نعم. الأدلة يا أخوان، الأدلة نحن ما اختلفنا فيها، أدلة ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها في غسل زينب، وفي هذا إذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بأيمانكم، هذه أدلة لا شك أدلة قوية، لكن الدليل قلنا أننا لا نقول قولا إلا ولنا إمام سابق به، خاصة من الصحابة، خاصة من الصحابة. فإذا وجد ما يدل على أن الصحابة جميعا، أولا ما أحد قال بهذا القول، بل في من قال بعكسه، هذا أولا، وثانيا الإجماع المنقول وهو إجماع غير منقول، هذا شيء عظيم ليس بالهين. هذه مواضيع أخرى، سواقة سيارة ومرور. الأخ يقول هل الحديث إذا ثبت ولم يعمل به أحد من السلف فيدل على أنهم ما فهموا فهما يحملهم على العمل به، فعند ذلك نأخذ به أم لا؟ ها؟ لا يا أخوان، الدليل معروف ودليل متداول ومشهور، وفي مسألة كما قلنا تعم بها البلوى، مسألة ليست من نوادر المسائل. ثم لم يفهموا هذا الفهم الذي نريد أن نفهمه بعد 1400 عام، هذه مصيبة. مع حكاية بعض أهل العلم الإجماع وعدم خرق ذلك، هذا أنا أقول إذا وجد من يقول بهذا من الصحابة فالحمد لله، ونحن أو حتى ننقض الإجماع، كل مسألة الآن قريبة يكون قول صحابي مع حديث يقدم الحديث. لا، ليس شرطا أن يطبق، لكن في من قال به. نعم، ليس إجماع، وإن حكى البعض الإجماع لكن نوقض هذا الإجماع في شرب الخمر في الرابعة أن يقتل. نعم. لا، ليس الكلام في العمل، العمل متفق على العمل به، الكلام في الفهم الوجوب منه، يعني الكلام في دلالة الحديث وليس في صحة الحديث والعمل به. فعلى ماذا يدل؟ يدل على الوجوب أو على الاستحباب؟ هو إذا كان الأئمة ساقوه وفهم منه استحباب التيمم ولم يفهموا الوجوب، اي نعم، وهذا الذي قرأناه قبل قليل، يعني قول ابن مسعود لو بالي بأيهن بدأت، يعني اليمين او اليسار. نعم نعم، ابن ابي شيبة. وفي اذا كنت يعني لو قلت لك انا صححت ينفع؟ ها ما ينفع. طيب ارجع اليه وابحث، ستجد ان شاء الله صحيح او حسن. نعم والله انا ما اعلم صحة اثر علي، وما قلت عليه، اذا تعرف قال الموفق في المغني لا نعلم في عدم الوجوب خلافا، هكذا يقول احد الاخوة ما ادري، والعهد عليه. ها في نفس المسألة لا نعلم في عدم الوجوب خلافا. نعم موجود في الفتح. طيب الحمد لله، هذا الثاني. صار 77 و700، هذا ما في لا نعلم احدا. طيب يا اخوان خلينا نخرج من اليمين. باب التيمم، لكن هل قال باب وجوب التيمم؟ التيمم ما في خلاف عليه. نعم هو كلام عن علي لكن ثابت. هذا نقل. طيب خلاص، يعني نحن على كل حال نقول إذا وجد صارفة تصرف هذا تخرق هذا الإجماع فالحمد لله، وإلا فيبقى على الأصل أن هذه صارفة. نعم لا، عندك النص الآن إن اختلفوا إيه، فإن اختلفوا فيه فتنظر الأقرب إلى دلالة النص. الأخ يقول لماذا نقول هذا مستحب وهذا واجب، ولماذا لا نقول إن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يحب التيمم في شأنه كله، سد للذريعة حتى لا يتهوى الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحق بالاتباع. أقول جزاك الله خير على حرصك على السنة والاتباع، وأظن أن أحدا لن يخالف في العمل بهذا الكلام، وهذه من السنة والحمد لله التي واظب عليها الناس، ولا يعني أرى الناس الحمد لله أنهم يخالفون. واحد يبدأ بالشمال قبل اليمين هذا يعني يقال عنه أنه مجنون، ما هو طبيعي الآن يعني الواقع الناس. لكن كتباحث فقهي، والمسألة يا أخوان ليست هي البحث الآن ليس في مسألة التيامن لذاته، يعني القضية أو المسألة مسألة التيامن يمكن أن تحسم بسهولة، لكن البحث بهذه الطريقة كناحية أصولية كيف نتعامل مع النصوص إذا تعارضت، وإذا كان في إجماع وفي نص ظاهر ونحو ذلك، كيف تتعامل مع مثل هذا النص؟ فإذا تأصلت هذه المسألة عندك فتعرف تتعامل في مسائل كثيرة على هذا النحو. واضح كلامي أو لا؟ يعني هي المسألة ما هي مسألة تيمم بذاتها بقدر ما مسألة تأصيل هذه المسألة من الناحية الفقهية، كيف تتعامل مع النصوص إذا تعارضت مثل هذا التعارض مثلا، أو إذا ظهر النص أتى ما يخالف من كلام العلماء أو إجماع العلماء، فهل يقدم هذا أو ذاك، وكيف يكون فهم النص؟ هذه التعامل معها بطريقة الأصولية هذه تفيد كثيرا في تفتيح المدارك وفي فهم المسائل وكيف يتعامل العلماء مع المسألة وفي فهم المسائل الكثيرة. قلنا هذا كلام ما هو موجود ولا الحمد لله. تخربت خالص طبعا ما في خلاف. انت تقصد هذا، تقصد ان الكل يحرص على السنة يعني. طيب صحيح. نعم طيب، واذا جبت لك تصحيحه طيب، ايش الخلاف؟ الهدوية والشيعة ها انت تتكلم في ايش يا حبيبي؟ في الترتيب ولا في التيمم؟ طيب الترتيب نعم انا اثر علي ما وقفت عليه، لكن اثر ابن سعود انا اثبت لك صحته ان شاء الله. نعم كتاب ايش؟ سبل السلام. نعم ايوه اكمل في شيء اخر. من القائلين بالوجوب؟ هو مذهب الهدوية، الهادوية هم الذين قالوا بهذا، والشيعة، ولا يعتد بخلافهم طبعا. المعروف بارك الله فيك في مذاهب الأئمة الأربعة عدم وجوب التيمم. جيد، خير وبركة إن شاء الله. نعم المهم لا تنام الليل، الله يجزيك خير حتى تجيب لنا. طيب في هذا الباب وجوب الوضوء للصلاة، ووجوب النية للصلاة، واستحباب الترتيب في الوضوء، فيه وجوب النية للصلاة، وفيه استحباب الترتيب في الوضوء، وفيه وجوب المضمضة والاستنشاق. من أين؟ تغسلوا وجوهكم، والمضمضة والاستنشاق فم والأنف من الوجه. نعم وطبعا هناك أدلة أخرى أيضا تدل على، قال إذا توضعت فمضمض، وقال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، في حديث لقيط بن صدرة في وجوب المضمضة والاستنشاق. من الأول وجوب الوضوء للصلاة، وفيه وجوب النية للصلاة، وفيه استحباب الترتيب في الوضوء، وفيه وجوب المضمضة والاستنشاق، كل هذا يأتي إن شاء الله بالتفصيل. وفي وجوب غسل المرافق مع اليدين، لأن المرافق هنا بمعنى مع، ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، يعني مع. طيب، وفيه وجوب المسح بجميع الرأس، وامسحوا برؤوسكم، فالباء هذه للإلصاق. نعم، لا هذا خطأ طبعا، الرأس لو واحد أقرع يجب عليه أن يمسح برأسه، ولو كانت امرأة ما شاء الله ولا رجل عنده شعر طويل فلا يجب عليه أن يمسح إلا الرأس فقط، لا يمسح الشعر ينزل بيده إلى. وفيه وجوب غسل الكعبين مع الرجلين، وفيها رد على الروافض، وفيه أقل الوجوب مرة. أقل الوجوب مرة، وفيه أن الوضوء مرة ومرتين وثلاث. وفيه النهي عن الإسراف في الوضوء، وأن الزيادة على الثلاث إنما هي إساءة وتعدي، وهي من البدع. الحمد لله. وفيه وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والتزام فعله، لا سيما في العبادات. فيه أن الوضوء لا يجب لشيء غير الصلاة. هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.